بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعيين بداية الوقوف ونهاية الوقوف بعرفات. قلنا تارة يقع الكلام في البداية والنهاية من الوقوف الواجب بقطع النظر عن كونه ركنيا أو عدم كونه ركنيا، وبعبارة أخرى بقطع النظر عن كون مخالفة هذا الواجب يوجب بطلان الحج أو لا يوجب بطلان الحج. المقدار الذي يجب الوقوف، فقلنا بأن المشهور أو ينسب إلى المشهور أن المقدار الواجب هو من الزوال إلى الغروب، ولكن جملة من الأصحاب جوزوا التأخير عن بداية ذلك بمقدار حدود ساعة، ونحن بحثنا ذلك وقلنا بأنه التأخير يجوز لمن ينشغل بالغسل والصلاة الظهر والعصر قبل دخول عرفات. هم يمكن أو لا يمكن تقييد ذلك بحالة نزوله في النمرة، لأن الروايات هكذا، الروايات الواردة وردت بشأن النزول في النمرة والاغتسال وصلاة الظهر والعصر في نمرة، فلا يمكن تعميم ذلك لكل الحالات، ولكن بما أنه لم نجد دليلا واضحا في أصل تعيين بداية الموقف، حتى سيد أخوي هم صرح بأنه ما عدنا دليل يدل على وجوب الوقوف من الزوال، وبالتالي يكون هذه الأدلة مقيدة لذلك. أصلا ما عدنا من الأساس، ما عدنا دليل من الأساس، ما عدنا دليل يدل على أن الوقوف لا بد وأن يكون من الزوال، حتى نجعل أدلة الاغتسال وصلاة الظهر والعصر في النمرة مقيدة لتلك الأدلة. ما عدنا أدلة على أصل وجوب الوقوف من الزوال، وبعد الزوال هم شيد ما عدنا فد وضوح بأنه بعد ساعة أو بعد كذا يجب التأخير، جائز بهالمقدار عدنا، لكن بعده يجب أو لا يجب، متى يجب، ما عدنا دليل. فإذا لو شككنا في مقدار من البداية، بمقدار الشك يمكن التمسك بالبراءة عن الجزء المحتمل الزائد، سواء كان هذا الجزء استقلاليا أو ارتباطيا. الجزء الاستقلالي خب لا شك تجب البراءة، الجزء الارتباطي هم أيضا حققناه، يعني حقق في بحث الأصول، والنتيجة الصحيحة في بحث الأصول أنه يمكن إجراء البراءة عن الجزء الارتباطي المحتمل، الجزء الزائد المحتمل على نحو الارتباطية هم تجري البراءة، مو بس الجزء الاستقلالي، الجزء الارتباطي هم أيضا تجري فيه البراءة. فإذا يعني المقدار المسلم فقهيا وجوبه نبني على الوجوب، والمقدار المشكوك نجري عنه البراءة، والنتيجة متقاربة مع ما ذكره الأصحاب منهم السيد الخوئي، منهم أستاذنا الشهيد الصادق، من أنه حدود ساعة يجوز التأخير، ولا ربما نقول هم أكثر من حدود ساعة. هذا بالنسبة إلى البداية. وبالنسبة إلى النهاية، الأدلة أشير فيها إلى الغروب، في بعضها تعبير بالغروب، في بعضها الإمام يقول إلى أن تغيب الحمرة من هنا، يشير إلى جهة المشرق. بلي. وفي حدود البحث في مسألتنا هذه النتيجة واضحة، بأنه غروب الشمس يكفي، وما يشار فيه الإمام أشار فيه الحمرة من هنا، فهذا إما نقول باتحاد المدلولين، أن زوال الحمرة من نقطة المشرق، من نقطة شروق الشمس، مو كل المسافة إلى قمة الرأس، لا، غروب بل زوال الحمرة من نقطة غروب الشمس إلى أفرض متر من 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 موضع غروب الشمس مثلا، هذا يطابق، عفوا، من موضع شروق الشمس، هذا يطابق زمانا مع غروب القرص كما قاله السيلكوي. السيلكوي يعتقد هكذا، يعتقد بأن هذا يطابق زمان غروب الشمس، غروب الشمس، غروب تمام القرص يستوجب زوال الحمرة من نقطة المشرق. وإن قلنا بأن هذا يتأخر نوعا ما، أن غروب الحمرة يتأخر عن غروب الشمس، غروب الحمرة من نقطة المشرق يتأخر عن غروب قرص الشمس من جهة المغرب، إن قلنا بأن هذا يتأخر، فهذا يحمل على الإمارية، يحمل على أنه بل هذا إمارة على غروب الشمس. إذا شككنا بأن الشمس غربت أو لم تغرب، فغروب الحمرة من المشرق بما أنها تتأخر عن غروب الشمس تكون علامة، تكون علامة لغروب الشمس، يعني وجه الجامع بين ما يدل على كفاية غروب الشمس وما يدل على بل غروب الحمرة المشرقية، وجه الجامع بينهما بأن نقول إن قلنا بأن الثانية تأخر عن الأول، وجه الجامع بينهما أنه يكون الثاني علامة لتشخيص الأول، أن يكون زوال الحمرة علامة لتشخيص غروب الشمس. ما أعرف، أنا نسيت، قرأنا روايات الباب بشأن نهاية الموقف، ما لما قرأنا بلي
آخر رواية أشار بيده إلى المشرق،
أي أهذني روايات قرأناها لما قرأناها زين، أي فهذه الروايات طبعا قلنا بأنه بعضها يعبر عن فعل المعصوم، فما يدل على الوجوب، وإنما مجرد فعل المعصوم، وفعل المعصوم يعني فعل صامت، ما يدل على الوجوب أو الاستحباب أو ماذا، ما فيه دلالة. لو سلمنا الدلالة على الوجوب، فوجه الجامع بين ما يدل على كون الحد الواجب، حد نهاية الواجب، غروب قرص الشمس، وما يدل على أن حد الواجب هو غروب الحمرة المشرقية، إن قلنا بوحدتهما فبها ونعمت، كما صرح به السيد الخوي أنهما متحدة، وإن قلنا بأن غروب الحمرة يتأخر عن غروب الشمس، غروب قرص الشمس، فوجه الجمع بينهما أن يجعل هذا علامة لإثبات ذاك، علامة إثباتية، دلالة إثباتية، وأن الميزان الواقعي هو غروب وقرص الشمس. هذا بلحاظ بحثنا،
يعني غياب الشمس، يعني قرص الشمس علة لغياب الأقمار المشرقية، فكيف تكون الأقمار المشرقية علامة على غياب
الشمس؟ على نحو علة، على نحو الوحدة الزمانية، إن ثبت ذلك بأنه بلحظة زمانية واحدة يحصل الأمران، يحصل العلة والمعلول معا، بمجرد أن يغيب القرص، استتار القرص، بمجرد ذلك في نفس اللحظة الزمانية الحمرة هم تزول، الحمرة المشرقية هم تزول. إن ثبت ذلك خبها ونعمة، وما راح يصير عالمية، وإنما يعني الواجب هو حصول هذا وذاك وهما يحصلان معا. وأما إن قلنا بأن غروب الشمس علة لغروب الحمرة بعد 10 دقائق مثلا، مو علة لغروب الحمرة في نفس لحظة غروبها، غروب الشمس لا توجب، ليست علة مقارنة لزوال الحمرة المشرقية، وإنما غروب الشمس بعد 10 دقائق يؤدي إلى زوال الحمرة المشرقية. إن قلنا هكذا فسيكون غروب الحمرة المشرقية بما أنها متأخرة عن غروب الشمس تصير علامة على غروب، علامة قطعية على غروب الشمس لأنه متأخر، فإذا زالت الحمرة المشرقية فغروب الشمس يكون بالأولى، فيكون علامة على ذلك. فعندئذ المسألة في حدود مسألتنا هذه يظهر تظهر واضحة، ولكن أنا بودي أنه بهذه المناسبة أساسا ندخل في بحث المغرب الشرعي. بحث المغرب الشرعي إلى أثر هم في مسألتنا هذه، وهم في مسألة صلاة العصر وصلاة المغرب، صلاة العصر متى تصير قضى، متى ينتهي وقتها، وصلاة المغرب متى يبدأ وقتها، والصوم أيضا يبحث في باب الصوم أنه لا يجب، متى يجوز الإفطار، يجوز الإفطار بغروب القرص أو بزوال الحمرة المشرقية أو ماذا، هم فيه عدة أقوال. وهذه المسألة مسألة مهمة ومحل ابتلاء، وقد يؤثر هذه المسائل العديدة بعضها على بعض، قد نجد دليلا مطلقا في مسألة بحيث يمكن الاستشهاد به في المسألة الأخرى. ولهذا بودي أن نبحث مسألة المغرب الشرعي بصورة متكاملة في بحيث نستوعب بحث كل المسائل المرتبطة بالمغرب الشرعي. ما أعرف إذا تحبون توافقوني على ذلك، حتى لربما نبدأ بذلك من اليوم القادم مثلا، قد يستغرق كم درس يعني في هذه المسألة. وعلى كل حال اليوم راح نبحث، نستمر في بحثنا بلحاظ البداية والنهاية من حيث المقدار الركني في الموقف بعرفات، من حيث المقدار، يعني لو أنه تأخر عن البداية هل يبطل الحج أو يأثم فحسب، ولو أنه قدم الإفاضة من نهاية الوقت قبل المغرب أفاض خرج من الموقف، فهل يبطل الحج أو يأثم فحسب؟ ما أعرف هم هذا البحث بدأنا به لو لعمات الركني المقدار الركني. فإذا قلنا بأنه التأخير من بداية الوقوف بأي مقدار كان التأخير، ما دام وقف ولكن تأخر فهذا لا يبطل. ومن النهاية أيضا لو أثبتنا بأنه لو أفاض قبل النهاية اشجد ما كان قبل النهاية، ولكن مقدارا ما وقف ولكن أفاض قبل النهاية اشجد ما أفاض، ما يبطل. لثبت ما يقوله السيد الخوي من أن المقدار الركني هي آلمة. فلا بد من البحث عن هذين الأمرين، هل أنه لو تأخر بأي كمية تأخر بأي مقدار تأخر عن بداية الوقوف هذا لا يضر بالصحة كما يدعيه السيد الخوي، والأمر الثاني أنه لو أفاض بأي مقدار الذي قدم الإفاضة هم أيضا لا يضر بصحة الحج وإن كان يأسم. لو ثبت هذان الأمران لثبت ما يقوله سيد الخوئي من أنه المقدار الذي يورث البطلان هو آنما، المقدار الركني آنما، لو لم يقف حتى أنا ما هذا هو الذي يبطل الحج، لو لم يقف أصلا نهائيا هذا هو الذي يبطل الحج. فإذا وقف أنا ما سواء تأخر من البداية أو تقدم من النهاية، ما دام وقف أصل الوقوف حصل فهذا لا يبطل الحج. أما من حيث البداية، من حيث البداية بلي أتصور قرأنا أو بعض أدلة السيد الخوئي. السيد الخوئي يتمسك ب أدلة ثلاث لإثبات أنه لو تأخر من البداية هذا لا يوجب البطلان وإن كان يأثم، ولكنه لا يوجب البطلان. الدليل الأول صحيحة جميل السابقة التي بحثناها التي كان يقول فيها الإمام أنه يصح العمرة إلى زوال يوم عرفة، باب 20 من أقسام الحاج حديث 15. جايب ويا الجزء الذي فيه أقسام الحاج إيدي، هذا في أقسام الحج باب 20 من أقسام الحج الحديث 15. وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي حمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة. هذه العبارة حسب تفسير السيد الخوئي يقول بأنه يجوز للحاج أن يؤخر عمرة التمتع مالته، يصح التمتع عمرة التمتع إلى حين الزوال، يعني يبقى إلى الزوال يبقى في مكة. هذا معناه حسب تفسير السيد الخوئي أنه لو بقي في مكة إلى حين الزوال يلا كمل العمر مالته عمرة التمتع، هذا لا يضر بصحة حجه عليكم السلام ورحمة الله، هذا لا يضر بصحة حجه. خب مثل هذا الإنسان بعد الزوال استوى يتحرك نحو منى وعرفات، خب متى يصل؟ قبيل المغرب يصل المسافة من مكة إلى عرفات، فهذا يعني أنه شيد ما تأخر عن الوقوف بعرفات من البداية لا يضر بحجه، يكفيه أن يصل إلى عرفات يقف في عرفات قبيل المغرب بحيث يصدق عليه أنه حصل الوقوف، صدق عنوان الوقوف منه، فهذا جعله السير الخوئي دليلا على أنه لا يبطل حجه بتأخير عن الوقوف وإن كان يأثم، ولكنه لا يوجب البطلان. هذه الرواية طبعا احنا قلنا انه لنا تفسير اخر لهذه الرواية، التفسير الاخر هو انه وان كان لعله تفسير لولا الادلة الاخرى، لولا مثلا الارتكاز المتشرعي، لولا القرائن الاخرى، لعل هذا التفسير الثاني ابعد التفسير الاولي، تفسير السيلخوئي هو الاقرب، ولكن هذا التفسير الثاني لا يبعد اللجوء إليه لما للجامع بين الروايات أو لمراعاة المرتكز المتشرعي أو مناسبات الحكم والموضوع أو ما شابه، وهو أن يقال بأن المراد أنه للمتمتع شنو المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس، يعني إلى أن يدرك زوال الشمس في عرفة، وإذا إلى زوال الشمس في مكة، المتمتع له المتعة إلى زوال. خب سيد الخوي يفسر بالتفسير الأولي معناه اللغوي، يعني أنه يؤدي أعمال متعة التمتع إلى الزوال، هذا يستلزم أن يبقى في مكة، ولكن من المحتمل أن المراد هو التفسير الثاني بأن يقصد إلى الزوال، يعني مو إلى الزوال يبقى في مكة يؤدي أعمال المتعة، بل بمعنى أنه له المتعة بنحو يمكنه أن يدرك الزوال في عرفة. فهذا التفسير وإن كان من حيث المعنى اللغوي للعبارة بقطع النظر عن كل الملابسات، خب المعنى سيد الخوئي أقرب أظهر، ولكن لو أخذنا بعين الاعتبار ملابسات القضية وأنه الواجب هو الوقوف وإن لم يكن ركنيا وجوب، خب أكو أحسن إما من الزوال أو من ساعة بعد الزوال وجوب أكو للوقوف في عرفات، فكيف يمكن أن يؤدي أعمال العمرة إلى الزوال في مكة؟ هذا معناه زوال، معناه فوت الواجب حتى وإن لم يكن ركنيا، كيف يجوز له الإمام أن يفوت الواجب وإن لم يكن ركنيا؟ هذا والارتكاز المتشرعي على أنه المفروض أن يأتي، المفروض به أن لا يبقى في مكة إلى هذا الحد حتى يستطيع أن يدرك الوقوف في عرفة، يعني الملابسات الموجودة والمناسبات الحكم والموضوع المرتكز المتشرعي كلها تشير إلى أنه معقول أن يبقى يؤدي أعمال التمتع متعمدا بل إلى حد الزوال. ستارة عن ضرورة، الإمام ما قال عن ضرورة في هذه الرواية، معقولة أن نقول بأنه في حالة ضرورة، ولكنه سيد الخوي ما يحمل على حالة ضرورة، يحمل على حالة الاختيار. فهذا بلي هذا التفسير الثاني عندئذ إن لم نقل بأنه المتعين فلا أقل من الإجمال، ف لا أقل من الإجمال بين التفسيرين بين المعنيين. فإذا لا يمكن أن نثبت بهذه الرواية أنه لو تأخر بل فلا يبطل حجه. هذا الاستدلال بهذه الرواية لهذا الرأي يتوقف على صحة التفسير الأول، ولكن هذا التفسير الأول قلنا بأنه غير متعين، فإما يتعين التفسير الثاني بمجموع الملابسات ومناسبات الحكم الموضوع، وإما لا أقل من الإجمال، والإجمال يكفي لبطلان الاستدلال بهذه الرواية. هذا الدليل الأول للسيل الخوئي. الدليل الثاني الذي تمسك به السيل الخوئي على أنه شيد ما تأخر من بداية الوقوف هذا لا يوجب البطلان، وإنما يأثم فحسب، هو ما دل على جواز اتيان عمرة التمتع يوم عرفة ما لم يخف فوت الموقفين. في بعض الروايات هيك التعبير أنه له المتعة ما لم يخف فوت الموقفين. خب إيش فسر سيد الخوئي فوت الموقفين؟ الآن إحنا شاهدنا على موقف عرفة، موقف عرفة كيف يخاف فوت الموقف عرفة؟ فسره بفوات تمام الموقف إلى المغرب، فسره بهذا التفسير. هذه الروايات في مصدرها في باب 20 من أقسام الحج، بس رقم الحديث ما أعرف بالضبط. ما لم يخف فوت الموقفين باب 20 من أقسام الحج، من أبواب أقسام الحج. بلي هسه تعيين الروايات إن شاء الله إذا هسه ما حصلنا في الدرس القادم نذكر الروايات التي تصرح بهذا المعنى، بمعنى تصرح بأنه ما لم يخف فوت الموقفين. الآن ما قاعد أحصل أكثر. هذه الرواية تقول أن يلحق الناس بميناء. على كل حال هسه احدى الروايات تقول ويحرم بحجه ويمضي الى الموقف ويفيض مع الامام، لعله يقصد هذه الرواية. عندئذ نقول بأنه الروايات التي تدل على أنه يجوز تأخير عمرة التمتع إلى حد لا يخشى يعني لا يخشى أو لا يفوته الموقفين أو الموقف بعرفة، يمكن أن نناقش دلالة هذه الروايات على المطلوب بأن هذه الروايات لا تقول خشية فوت الموقف، فوت تمام الموقف، لجايل خشية فوت تمام الموقف لاستفدنا منه. ما يريده السيد الخوئي من أنه لو تأخر إشغل ما تأخر ما دام يدرك بعض الموقف لا يبطل حجه، ولكن هذه الروايات ما تقول هكذا، لا تقول بأنه ما لم يخشى فوت تمام الموقف، وإنما هذه الروايات تقول ما لم يخشى فوت الموقف على وجه الإجمال، والموقف يعني الموقف الواجب، يحمل على الموقف الواجب وما يحمل على تمام الموقف، بمعنى أنه بحيث حتى لو جزء من الموقف يدرك يكفي. هذا التفسير على خلاف الظاهر، ظاهر العبارة ما لم يخشى فوت الموقف يعني فوت الموقف بالمعنى الذي هو واجب ثابت وجوبه في محله، يشير إلى ما هو الواجب إجمالا الذي ثبت وجوبه في بأدلة أخرى، يشير إلى هذا المعنى، مو أنه ما لم يخشى ما لم يخف فوت الموقف بالمعنى اللغوي. إذا فسرنا بالمعنى اللغوي ما لم يخف فوت الموقف، خفوت الموقف ما دام لحظة يدرك الموقف، هذا لغة يصدق عليه بأنه لا يخاف فوت الموقف، لأن الموقف ولو لحظة يصدق عليه أنه أدرك الموقف، ولكن الموقف إشارة إلى الموقف الذي هو واجب، مو الموقف المعنى اللغوي من الموقف، بل المعنى اللغوي من الموقف يصدق لحظة صحيح، ولكن هذه الروايات إشارة إلى الموقف الواجب، الموقف بالمقدار الواجب. فإذا قلنا بأن الموقف بالمقدار الواجب هو من الظهر أو من ساعة بعد الظهر، فهذا يعني إذا أدرك مثلا ساعة قبل المغرب هذا لم يدرك الموقف، لم يدرك الموقف الواجب. إذن فهذه الروايات أيضا لا دلالة فيها على ما يدعيه السيد الخوئي من أنه لو تأخر لا يبطل حجه. الدليل الثالث الذي ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هذا الدليل الثالث ما أعرف كلش غريب، يعني أغرب من الدليل الأول والثاني، ما دل على أن أصحاب الأراك لا حج لهم، باب 10 من أبواب إحرام الحاج، حديث 3 وحديث 11، باب 10 من أبواب إحرام الحج. وبالإسناد عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم. خب هذه الرواية كيف يستفيد منها السيد الخوئي بأنه بمقدار أنا ما يكفي من نهاية الوقت، من البداية يشير ما يتأخر لا يوجب البطلان، ما أعرف سوى فسرنا أصحاب الأراك بمن يقف تمام المدة في عند شجرة أراك، أو فسرنا من يقف مقدارا من بداية الموقف ثم يأتي إلى عرفات ويقف في عرفات. على كلا التقديرين، على كلا التفسيرين، لا أرى دلالة هذه الرواية على أن من تأخر وأدرك الموقف بعرفات آن ما كفى في صحة حجه. أما بناء على تفسير أصحاب أراك بمعنى من يقضي تمام مدة الوقوف عند شجرة أراك، هذا لا حج له، فهذا واضح بأنه لا دلالة فيه على المطلوب بهذا التفسير، لأنه هذا غاية ما يدل على أنه من أكمل تماما، يعني ما من لم يقف حتى أنا ما في عرفات، يعني إذا تمام الموقف تمام المدة يقف عند شجرة أراك، يعني ما لم يدرك متعمدا، لم يقف في عرفات ولا أنا ما، فهذا طبيعي أنه لا حج له. هذا شنو دلالته على أنه المقدار الذي يبطل الحج كم هو؟ هل أنا ما يبطل الحج أو تمام الموقف يبطل الحج؟ لو ترك أنا ما يبطل الحج، أو لو ترك تمام الموقف بل يبطل الحج، هذا ما لا دلالة فيه على ذلك. وأما إذا قلنا بأن المراد بأصحاب الأراك من وقف مقدار من الزمان الواجب وقوفه في عرفات في أراك ثم تحول إلى عرفات فوقف في عرفات، فهذا بعد بالأولى ما راح يدل على مطلوب السيد الخوي، بل بالعكس لعله يدل على خلاف مراد السيد الخوي، لأنه هذا معناه بأنه أدرك شيئا ما من الوقوف بعرفات، مع ذلك يعني الإمام يقول لا حج له، فهذا دلالته يصير على خلاف مطلوب السيد الخوي، دلالته راح يكون على أنه حتى لو أدرك الموقف بعرفات نصف الموقف بعرفات هذا هم لا حج له، فهذا أيضا على خلافه، هذا مو فقط لا يدل على مراد السيد الخوي بل يدل على خلاف مراده. إذن ما أعرف كيف يستدل بهذه الروايات التي تقول بأنه من أصحاب الأراك لا حج له. بلي. والرواية الأخرى رقم 11 وفي العلل عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد وعبد الله ابن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال أبو عبد الله عليه السلام إذا وقفت بعرفات فادنو من الهضابات وهي الجبال، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أصحاب الأراك لا حج لهم. هذا التفسير من بعدين في ذيل الرواية ممن صادر هذا التفسير من الإمام، هو يعني عبارة ذيل عبارة الإمام باقي عبارة الإمام أو الراوي مفسر ما أعرف، قال أصحاب الأراك لا حج لهم يعني الذين يقفون عند الأراك. خب هم أيضا نفس المناقشة اللي ذكرناها في الرواية السابقة بأنه أصحاب الأراك أي الذين يقفون عند الأراك من هم؟ هل الذين تمام الموقف يقضوه عند شجرة أراك عند الأراك أو لا، أو بعض الموقف؟ إذا قصد الأول تمام المدة فهذا يوجب بطلان الحج، هذا طبيعي يوجب متعمدا، واحد تارك تمام الموقف حتى لحظات ما واقف هذا طبيعي، ولكن هل المورث للبطلان شنو؟ تركه لآن ما أو تركه لتمام الموقف؟ ما يندره، ما كيف يعرف بأنه سبب البطلان شيء ما هو؟ كيف يعين السيد الخوي بأن سبب البطلان هو تركه لآن ما؟ لعل هو تركه لتمام الموقف هو الذي أوجب بطلان الحج، مو تركه لآن ما. وأما إذا قلنا بأن المراد من يقف مقدار من المدة فهذا بالأولى، يدل على أنه حتى إذا وقف في عرفات مقطع من هذا مع ذلك يبطل حجه. فهذا الدليل الثالث إذن ضعيف جدا، وما أعرف سيدي أخوي شلون ذاكر هذا الدليل الثالث. فإذا يبدو أنه ماكو في الدليل واضح يدل على أنه لا يوجب البطلان. نعم لا بد وأن نجد بأنه بحسب الأصول العملية، لو لم نجد دليلا محرزا فبحسب الأصول العملية ماذا نحكم؟ لو لم نجد دليلا على أنه هل يبطل أو يأثم فحسب، من ترك متعمدا جلا من الوقت من بداية الوقت هذا شنو؟ هل يأثم فحسب ولا يبطل الحاج أو يبطل به الحاج؟ فنقول بأنه إذا كان عندنا دليل لفظي على أصل الوجوب لمدة معينة فذاك يحمل على الشرطية، على شرط الصحة، مو فقط على الوجوب الاستقلالي، يحمل على شرط الصحة كباقي الأدلة على أجزاء المركبات. ما دل على وجوب الركوع في الصلاة هل يدل على أصل وجوبه؟ لا، على أنه من تركه يبطل صلاته، لا، يدل على الجزئية. ما دل على حتى القراءة في الصلاة يدل على الجزئية، بحيث أنه من تركه متعمدا يبطل صلاته. أما بل في غير حال التعمد دليل مستقل دل على أنه لا يبطل الصلاة إلا في خمس، فخرج بدليل مستقل. وإلا كل ما يدل على جزء، على وجوب جزء من أجزاء واجب مركب ليدل على بشكل طبيعي، يدل على الجزئية لا فقط على الوجوب. نعم لو قلنا بأنه أصلا ما عدنا دليل على الوقوف، على بداية الوقوف، فعندئذ كنت مثلا نتمسك بالإجماعات والأدلة اللفظية، إذا لم نجد دليلا لفظيا فتبقى الإجماعات والضرورة الفقهية. قد يقال حينئذ بأنه مقتضى الإجماع والضرورة الفقهية فقط يثبت أصل الوجوب ولا يثبت أنه يبطل أو لا يبطل، هذا عندئذ يثبت به أصل الوجود. لو بقينا نحن مع الأدلة غير اللفظية من قبيل الإجماع على وجوب الوقوف بعرفة ولو من بعد ساعة مثلا من الزوال، بل فهذا ما دام دليل غير لفظي فهذا ما نعرف بأنه شنو وجه الوجوب، مجرد وجوب تكليفي بدون جزئية موجبة للبطلان لمن تركه أو لا، مو فقط وجوب تكليفي بل من تركه يوجب البطلان. لو شككنا فنكتفي بالقدر القاطع بالمقدار القاطع من الدليل اللبي، الدليل اللبي يكتفى فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن أصل الوجوب. فهذا لا بأس بهذه الطريقة نصل إلى هذه النتيجة، نتيجة بأنه المقدار المسلم من الأدلة هو الوجوب التكليفي، أما كونه جزءا بحيث من تركه يبطل حجه هذا لا دليل عليه، لأن الدليل دليل لبي، والدليل اللبي يكتفى فيه بالقدر المتيقن. بهذه الطريقة قد نصل إلى هذه النتيجة، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.